إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051، وكنا قد وصلنا إلى باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة.
بسم الله،
ونستكمل هذه الليلة إن شاء الله هذا الباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب.
طبعا ذكرنا من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وهما هذا النوع الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين اللي هي القبل والدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولو كان شيئا معتادا، ويشمل يعني كل ما يخرج من القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح أو شيء غير معتاد لدى الناس كالحجارة وكالديدان ونحو ذلك، كل ما خرج من القبل والدبر فإنه ناقض الوضوء. هذا النوع الأول من نواقض الوضوء. الثاني الخارج من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين إذا فحش، بمعنى إذا كثر، فأي شيء يخرج من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء، وذلك كالدم الخارج من أي موضع كان غير القبل والدبر، وكذلك القيء، والقيء الذي يخرج من المعدة فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، وكذلك الدم مثل الرعاف الكثير، طبعا قيده المؤلف بالشيء الكثير، كل هذه بالشيء الكثير، أما الشيء اليسير فإنه لا ينقض الوضوء. وذكرنا في الدرس السابق أن معيار أو ضابط الكثير اختلف فيه العلماء على قولين، فقولهم هو كل ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه، يعني الإنسان هو الذي يقدر هذا الخارج أنه كثير أو قليل. وقال بعض العلماء إن هذا لا ينضبط، فالناس يختلفون في معرفة الفاحش ويتفاوتون، فبعضهم يرى أن هذا شيئا الخارج فاحش كثير مع أنه قليل، وبعضهم يرى أنه شيء قليل مع أنه كثير جدا، فلذلك ضبطه بعض أهل العلم أو رده إلى العرف، إلى عرف الناس، وليس إلى كونه يرجع إلى كل إنسان بحسبه. فننظر إلى ما الذي يعتبره الناس فاحشا وكثيرا، فنقول مثلا هذا إنسان متوضئ متطهر قد خرج منه دم من أنفه رعاف، فهل هذا الشيء يعتبر يسير أو كثير؟ فإذا قال غالب الناس أو عقلاء الناس قالوا إن هذا دم كثير، قلنا إنه ناقض للوضوء، وإذا قالوا إنه قليل قلنا أنه غير ناقض الوضوء. والقاعدة عندنا أن كل أمر ورد في الشرع ولم يحدد فإنه يحد بالعرف. فبناء على ذلك فإن الفاحش نرجع فيه إلى عرف الناس ونميز بين الفاحش الكثير وبين القليل الذي لا ينقض الوضوء. الأمر الثالث من الأشياء التي تنقض الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى زوال العقل. وزوال العقل إما أن يزول بالكلية كالجنون والسكر والإغماء، هذه ناقضة الوضوء. فإذا زال عقل الإنسان سواء كان زوالا متقطعا أو زوالا يعني كثيرا، بمعنى أنه لا يفيق منه، بمعنى أنه ينفق، لأن بعض الناس قد يجن في بعض الأحيان وقد يفيق في بعض الأحيان ويعقل. وكذلك السكر إذا ذهب في غيبوبة في السكر وصار لا يميز بين الأشياء فإنه ينتقض وضوءه إن كان متطهرا. وكذلك الإغماء أيضا ما دام مغمى عليه ولا يحس بمن حوله ولا يشعر بنفسه فإنه هذا برضه إذا كان متطهرا أو متوضئا فإنه ينتقض وضوءه، عليه إذا أفاق من الإغماء أن يتوضأ للصلاة، أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي. هذه زوال العقل إذا زال بالكلية. هناك نوع من زوال العقل يكون مؤقتا وهو النوم. النوم يعني هل ينقض الوضوء إذا نام الإنسان أو لا ينقض؟ المؤلف رحمه الله تعالى سار على أن النوم ليس ناقضا للوضوء بنفسه، ليس حدث، يعني النوم ليس حدثا بنفسه ولكنه مظنة للحدث. كيف يعني مظنة للحدث؟ معنى أنه إذا نام الإنسان يتوقع أنه قد يفقد يعني إحساسه فيخرج منه خارج كريح أو حتى غائط أو بول أو نحو ذلك. والغالب أنه إذا نام الإنسان أنه قد يخرج منه الريح من الدبر فينتقض وضوءه. فالنوم مظنة للحدث، يعني يتوقع فيه الحدث يتوقع. ولذلك ذكر المؤلف أن النوم ناقض الوضوء لكن ليس ناقضا بنفسه، بمجرد أن ينام الإنسان ينتقض وضوءه، لا، قال إنه ينتقض وضوءه لأنه مظنة للحدث. ولهذا قيده المؤلف رحمه الله تعالى بأن يكون النوم الذي لا ينقض الوضوء أن يكون إلا أن يكون يسيرا من قاعد أو قائم. فيقول مثلا أنت نمت وأنت قاعد، بمعنى أنك غير متكئ ولا مستند إلى عمود أو جدار ولا محتبئ، بمعنى أنك يعني أخذ راحك، بحيث أنك مثلا بعض الاحتباء يربط، يأتي الإنسان مثلا بقطعة من القماش فيربطها على ركبتيه ويستند ببقيها على ظهره، بمعنى أنه يديرها على ساقيه وعلى ظهره فيكون يعني متمكنا من الأرض، بحيث أنه قد يعني يغلبه النوم ولا يحس بنفسه فينتقض وضوءه. فالذي عليه سار عليه المؤلف أن النوم ينقض الوضوء إلا شيئا واحدا يسير، يكون نوم يسير من قاعد. لماذا القاعد؟ القاعد يقول إذا لم يكن متكئا ولا مستندا فإنه يعني لا يستغرق في نومه في الغالب أنه بمجرد ما ينعس يتحرك ثم يصحو. لكن إذا كان مستند أو متكئ أو محتبي هذا لا، ممكن يستغرق في نومه ويغفل ويفقد الإحساس في هذا. وكذلك القائم الذي أيضا ليس مستندا إلى جدار أو عمود أو نحو ذلك، فهذا أيضا القائم لا ينتقض وضوءه. لماذا لا ينتقض وضوءه بخلاف المضطجع؟ المضطجع هذا ينتقض وضوءه. كذلك الساجد ينتقض وضوءه لأنه
متمكن من الأرض وفتحة الدبر إلى أعلى، والغالب أنها تكون منفتحة وربما يخرج منه ريحنا ونحو ذلك. فالقائم أيضا لا ينتقض وضوءه إذا كان النوم يسيرا ما لم يكن معتمدا على شيء أو مستندا إلى شيء، كما قلنا في القاعد أنه بمجرد النعاس قد يتحرك ويسقط فيستيقظ، وكذلك القائم أنه بمجرد ما يأتيه النعاس ونحو ذلك وهو قائم فإنه لا شك أنه سيتحرك هكذا وهكذا فيستيقظ، فلذلك يكون غير مستغرق في نومه غير مستغرق في نومه. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال إن النوم ناقض للوضوء إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، فقط استثنى هاتين الحالتين، يسير نوم من قائم أو قاعد. هناك بعض العلماء يقول، هذا قول المؤلف، هناك بعض العلماء يقولون إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا، لا من قائم ولا من قاعد ولا من واقف ولا من مستند ولا من محتبئ، إذا نام الإنسان فإنه لا ينتقض وضوءه. ويستدلون بحديث ورد عن أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون يصلون المغرب ثم ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم يعني ينامون، وورد أن بعضهم يسمع له الشخير ونحو ذلك. فهذا دليل على أن النوم غير ناقض للوضوء، دليل على أن النوم غير ناقض للوضوء. فعندنا يعني الآن قولان، لا ينقض الوضوء إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء. هناك قول ثالث وسط بين هذه الأقوال، يقول النوم ناقض إذا فقدت الإحساس بالكلية، إذا فقدت الإحساس بالكلية، معنى هذا نرده إليك أنت، أنت الذي يعني تقدر هذا. فإذا فقدت الإحساس، نمت وفقدت الإحساس، فالغالب أنه قد يحصل منك الحدث، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال العين وكاء السهي، العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، يعني وكاء للدبر، يعني بمعنى أنه رباط العين، العين استيقاظها نباهتها رباط للدبر لا يمكن يخرج منه شيئا إلا بإرادتك. فإذا نمت انطلق هذا الوكاء، انطلق هذا الوكاء. فمعنى هذا أنك إذا فقدت الإحساس بالكلية وصرت ما تشعر بمن حولك واستغرقت في نومك فإن هذا ينقض الوضوء، وهذا مرجعه إليك أنت، أنت الذي تعلم أنك فقدت الإحساس أو لم تفقده. أما إذا لم تفقد الإحساس بمعنى أنك تستحضر تسمع من حولك يتحدثون وكان نومك خفيف جدا بحيث أنك تحس بحركة المتحرك حولك وتحس بعودته وذهابه ونحو ذلك، يعني لست مستغرقا في النوم، فإن هذا النوم غير ناقض الوضوء. هذا القول الثالث من الأقوال، أنه ليس كل نوم ناقض الوضوء، إنما نجعله ضابطه أو معياره فقد الإحساس. فإذا فقدت الإحساس وجب عليك الطهارة والوضوء إذا استيقظت، وإذا لم تفقد الإحساس بمعنى أنك كنت تشعر بمن حولك فإنه في هذه الحالة يكون ناقضا للوضوء. المهم الذي عندنا في هذا الكتاب المبارك اللي نقرأ فيه أن المؤلف سار على أن النوم ناقض للوضوء إلا استثنى حالتين، يسير نوم من قاعد أو قائم فقط، أما المحتبي والمستند والمتكئ والساجد أيضا، الساجد أيضا قد ينام الساجد، وهذا الساجد في الغالب أنه يكون يعني مرتاح في 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 سجوده، ولذلك بعض الناس ينام ويستغرق وهو ساجد، فهذا مظنة خروج الريح، مظنة خروج الريح منه، والريح ناقض للوضوء، لأننا قلنا أن الخارج من السبيلين كله ينقض الوضوء، الخارج من السبيلين كله ينقض الوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو كان حتى شيئا غير معتاد كحجر أو 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 ديدان أو نحو ذلك، المهم أي شيء يخرج من السبيلين هذا ناقض للوضوء. فإذا خرجت الريح وأنت نائم، إذ كنت مثلا ساجدا أو كنت مضطجعا أو كنت متكئا أو كنت محتبئا، فهذا مظنته عدم الإحساس وخروج هذه الريح من القبل أو الدبر. نعم.
الثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب
أو زوال العقل أو تغطيته، لأننا في حال النوم وفي حال الإغماء وفي حال الجنون زوال العقل، هذا اسمه زوال عقل. وفي حال السكر لم يزل لكنه غطي على عقله، غطي على عقله فخامر الخمر عقله فغطاه وفقد الشعور، فقد الشعور لكنه لم يزل، لأنه يعني إذا انتهى مفعول هذا المخدر أو هذا الخمر أو نحو ذلك نسأل السلام والعافية سيفيق ويرجع إلى حالته الطبيعية. أما الجنون قد يكون جنونا مطبقا بمعنى أنه دائم، وقد يكون جنون غير مطبق يعني متقطع يفيق أحيانا ويأتيه الجنون أحيانا. فالمؤلف يقول زوال العقل أو تغطيته، ليشمل زوال العقل بالجنون والإغماء وتغطيته بالسكر والمخدرات نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب.
أي نعم، يقول المؤلف إن بعض العلماء من 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 الأصحاب قد قالوا كأبي الخطاب رضي الله عنه وغيره ورحمه الله وغيره، قد قالوا أنه حتى لو تلجم الإنسان، معنى يعني تحفظ من خروج الريح من خروج الريح، يقول لأن الغالب أنه تلجم أو لم يتلجم أنه يخرج، فلا عبرة باللجام هذا أو الحفاظة التي يضع الإنسان أو التي يسد فيها مقعدته أو نحو ذلك، لا عبرة بها، لأن الغالب أن الإنسان إذا نام واستغرق في نومه أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي، يعني بمعنى لحد أنك مستيقظ تستطيع أن تمسك روحك، تستطيع أن تمسك نفسك فلا يخرج منك ريح. فإذا أغمضت العينان انطلق الوكاء، وانطلق معه التحكم في خروج هذه الريح، فمن نام فليتوضأ. نعم. وهذا الموضوع يعني يجب أن يتنبه له الإخوة المسلمون في هذا المكان المبارك وفي غيره، لأننا نرى كثيرا من الناس يضطجع هنا في الحرم ثم إذا أذن أو قيمت الصلاة وكذا قام ونفض ثيابه وكبر للصلاة، وهذا لا يصح، هذا لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا، على بناء على قول بعض العلماء أنه ناقض للوضوء، وأقل الأحوال أنه يستحب للإنسان أن يتوضأ. إذا كان الآن الإنسان المستيقظ الذي على وضوء، إذا كنت على وضوءك يسن له تجديد الوضوء، يستحب أنت أي إنسان مستيقظ وأذن ودخل وقت الصلاة وأراد أن يصلي ولو كان متطهرا قبل يستحب له أن يجدد الوضوء، فهذا من باب أولى، يعني حتى لو قلنا بأنه لا ينقض، هذا من باب أولى، إن الإنسان يحتاط لأمر دينه. وهذا قول قوي جدا لبعض العلماء أنه ناقض الوضوء، فلذلك يحتاط الإنسان ويتوضأ عندما يقوم من النوم، أقل شيء الأمر يأخذه احتياطا واستحبابا للوضوء. فلا يجوز للإنسان أنه يقوم إذا قيمت الصلاة أو أذن المؤذن ثم يأخذ بالصلاة، والصلاة من شرطها الطهارة ومفتاح الصلاة الطهور، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة. فالإنسان يحتاط لأمر دينه ولا يأخذ يعني يأخذ بالحزم ويأخذ بالأحوط في هذا، وإن كان هناك أقاويل العلماء تقول بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن ما استدلوا به من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم نحمله على أنهم كانوا يحسون تخفق رؤوسهم، ولكنهم كانوا يحسون لم يعني يتوغلوا في النوم ويدخلوا فيه حتى يفقدوا الإحساس. إن هذا بعض العلماء يقول أنه يعني ما ورد عن بعض الصحابة من هذا الفعل أنه يحمل على أنهم كانوا يشعرون وكانوا يحسون يعني لم يستغرقوا في النوم، لم يستغرقوا في النوم، هذا محمول على ذا. فلذلك ما دام أنه يحتمل في هذه الأحاديث فنأخذ بالأحوط ونجعل النوم ناقض للوضوء، ناقض الوضوء إلا إذا كان الإنسان يشعر ولم يفقد إحساسه، فبهذا الحالة لا بأس. نعم، وإن كان المستحب له أيضا أن يجدد وضوءه ولو بغير نعاس، يجدد وضوءه ولو بغير نعاس، فكيف إذا كان قد نعس واشتبه الأمر عليه وصار لا يدري هل انتقض وضوءه ولا لا، نقول له جدد وضوءك أقل الأحوال جدد وضوءك حتى لو كان نوما يسيرا أو نعاسا يسيرا. نعم،
إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند.
هذا الذي القيد الذي قيده المؤلف رحمه الله تعالى، قال يسير إلا يسير، استثنى إلا يسير نوم من قاعد وقائم، إلا طبعا غير المحتبئ غير المتكئ غير المستند، اللي مستند ظهره على العمود أو الجدار هذا قد يستغرق في النوم، أو محتبي رابط الرباط على ركبتيه ومحطه على ظهره هذا أيضا يكون مريح ويبي نام، نوم مستغرق، نوم مستغرق فربما يخرج منه شيء. وكذلك المتكئ الذي وضع بجانبها متكئا فاتكى عليه هذا أيضا مريح في النوم ممكن يخرج منه شيء ويكون قد يستغرق في نومه. أما اليسير من القاعد والقائم فهذا كما قلنا وعللناه قبل قليل أنه لا ينقض الوضوء، لأنه في الغالب أن القاعد أو القائم غير المحتبئ وغير المتكئ وغير المستند لا يفقد الإحساس بالكلية، وأي شيء حركة تأتيه يستيقظ، فهو لم يفقد الإحساس بمن حوله، فقط يعني جاءت كذا موجة نعاس فنعس، هذا لا ينتقض وضوءه. نعم،
وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرهما ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا.
طبعا يقول علم من كلامه، علم من كلام المؤلف قوله يعني إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، فاستثنى من زوال العقل النوم، فعلمنا أن الإغماء والسكر والجنون هذه خارجة، النوم النعاس هذا لا ينقض الوضوء، لكن هذه الأشياء تنقض. وقوله يسير علمنا في منه كثير، أن كثير يسير وكثير هذه الأشياء لأنه لم يستثنيها، ما استثناها، لو كان يريد رحمه الله تعالى أن تدخل هذه في مقولته إلا يسير نوم من قائم قاعد، قال إلا يسير نوم وإغماء وسكر وجنون كذا يعني، فإنه لا ينقض الوضوء، لكنه نص مما ينقض الوضوء من زوال العقل على النوم اليسير من القاعد والنائم، وترك الباقي، سكت عن الباقي، فدل ذلك على أن المغمى عليه والسكران والمجنون هذا سواء كان إغماؤه أو جنونه يسيرا أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء، لأنه غاب عن عقله بالكلية. ويتفق مع قول أصحاب القول الثالث اللي هو يعني وسط، قلنا بين الأقوال، بين اللي يقولون ينقض والذين يقولون لا ينقض، هذا يتفق، هؤلاء فقدوا الإحساس بالكلية سواء كان غائما سواء كان مجنونا أو مغمى عليه أو سكران أو نائم، فإذا فقدوا الإحساس بالكلية، والأكيد أن هؤلاء قد فقدوا الإحساس بالكلية، فإنه ينقض النوم، ينقض الوضوء. وأما إذا كان يسيرا من هذه الأشياء فإنه لا ينقض الوضوء، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يؤكد أن اليسير والقليل، اليسير والكثير من الجنون والإغماء والسكر هذا ناقض الوضوء. وهذا من وين أخذه؟ أخذه من قول المؤلف إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وهذه يعني يعني ينتبه لها طلاب العلم، أنه بالإمكان أننا نستخرج أحكام أخرى لم ينص عليها المؤلف من مفهوم كلامه. فقوله علم بمعنى أنه نفهم من كلامه وتقييده بالنوم اليسير من قائم أو قاعد أن النوم الكثير من غير الياء القاعد والقائم، النوم الكثير والنوم الكثير أيضا من القاعد والقائم كل هذه نقطة، وكذلك الجنون والإغماء والسكر هذا علمناه من قوله إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فكل لفظة يذكرها العلماء ننتبه لها خصوصا في المتون والمختصرات، هذه الكلمات يعني موزونة ولم توضع عبثا، فكل كلمة مما يذكر في هذه المتون له يعني فائدة، له ممكن نستنبط منه فائدة، فيكون يعني يشير إلى حكم آخر، لأنه هو يختصر ويسوي متن. فيعني إذا لو أتى بكل شيء مثل ما أتى به صاحب الروض رحمه الله لكان شرحا، الروض شرح الزاد، ولكن هو يشرح كلام المؤلف صاحب المتن أبو النجا موسى الحجاوي صاحب زاد المستقنع في اختصار المقنع، يشرحه فيقول إننا نأخذ من أقواله مفاهيم تدلنا على أحكام أخرى. فهو استنبط لنا رحمه الله تعالى من قول المؤلف حكما آخر، وهو أن المجنون والمغمى عليه والسكران سواء كثر الجنون أو الإغماء أو السكر أو قل أو قل فإنه يكون ناقضا الوضوء، ويأخذ هذه من قوله يسير، أخذ من قوله يسير، وأخذ من قوله نوم أنه يعني السكر والإغماء بخلاف هذا النوم. نعم، له حكم آخر يعني.
وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا.
المؤلف كما قلنا أنه يقول ينقض النوم ناقض للوضوء مطلقا، ولذلك قال من المضطجع من الساجد، هؤلاء ينتقض منهم وضوءهم، لم يستثني فقط كما قلنا، ما زلنا في القول الأول، لم يستثني إلا يسير نوم من قائم أو قاعد فقط. أما بقية أشكال النوم وأحواله فإنه يكون ناقض الوضوء. المضطجع كما قلنا يستغرق في نومه ويأخذ راحته ويفقد إحساسه، وكذلك المتكئ والمحتبي ونحو ذلك. نعم، والساجد كذلك، الإنسان أحيانا يسجد وينام ربع ساعة نص ساعة لأنه مريح إيديه على الأرض وركبتيه على الأرض، ولكن برضه يكون دبره أو اليتين منفتحة فيكون لا يحكم خروج الريح من مقعدته. نعم.
وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسهي حلقة الدبر.
حتى يعني يقول إن النوم، لأنه قال يسير نوم من قائم وقاعد، ماذا نفهم منه؟ أن الكثير من القاعد والقائم ولو لم يكن متكئا ولا محتبئا فإنه ينقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، والسهي فتحة الدبر، فالعين هي الرباط، فإذا غفلت العين وأغمضت العين انطلق الوكاء وانفتح وصار قابلا لخروج الريح من غير أن يشعر بها الإنسان. فإذا يعني يكون النوم مظنة للحدث وليس حدثا في نفسه. لماذا نقول ليس حدثا في نفسه؟ لأنه لو نام شيئا قليلا ونعاسا قليلا وهو يحس، هذا الذي يحس يكون ما ينتقض وضوءه في هذه الحالة ما دام أنه يحس بهذا الشيء.
قال رحمه الله: الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا.
نعم، الرابع من نواقض الوضوء أن يمس الإنسان سواء كان امرأة أو رجل، يمس ذكر آدمي يعني ذكر رجل سواء كان متعمدا أو لم يتعمد، فمس الذكر ناقض الوضوء سواء كان مسه آخر، يعني مس ذكر الإنسان شخص آخر، أو هو مس. فإذا مس الذكر بحد ذاته سواء كان ذكر الإنسان مسه بنفسه أو مسه غيره، ففي هذه الحالة ينتقض وضوء اللامس في هذه الحالة. فمس الذكر إذن ناقض للوضوء، ومن لوازم ومن يعني القيود التي يقود بها أن يكون متصلا، فلو كان هذا الذكر مقطوعا وأراد الإنسان أن يأخذه ليدفنه أو كان طبيبا ليبعده نحو ذلك، فهذا إذا كان مقطوع ذكرا مقطوعا فإنه لا ينقض الوضوء. يعني من شرطه من شرط أن مس الذكر يكون ناقضا للوضوء أن يكون متصلا أن يكون متصلا وأن يكون أيضا أصليا أصليا ليس ذكرا زائدا ولا ذكر خنثى مشكل، لأن هناك من الناس من يخلق بآلة ذكر وآلة أنثى ويسميه العلماء هذا الخنثى المشكل الخنثى المشكل، فيعني اللي له آلة ذكر وآلة أنثى هذا طالما أنه لم يتبين أمره فإنه يفترض أنه يكون قد يكون هذا الذكر يعني ليس أصليا ليس أصليا ليس يعني هو ذكر حقيقي، وإنما الحقيقة أن القبل الحقيقة القبل أن هذا أنثى، فقد يكون هذا رجلا وقد يكون أنثى لكنه لم يتبين لنا أنه ذكر أو أنثى. فمن شرط إذن مس الذكر أن يكون متصلا وأن يكون أصليا، وسواء كان اللامس الإنسان بنفسه يلمس ذكره أو يلمس ذكر غيره أو يلمس ذكر غيره، فهذا المس الذكري ناقض الوضوء. هذا قول جرى عليه المؤلف أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ويستدل بحديث روته بسرة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ. القول الثاني من أقوال أهل العلم أن مس الذكر لا ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا، ويستدلون بحديث رواه طلق بن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر أن الإنسان يمس ذكره أينقض الوضوء أو لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك، مثل اليد مثل الرجل مثل الساق مثل الفخذ مثل الوجه هذا قطعة منك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني لا ينقض الوضوء إنما هو بضعة منك. المؤلف رحمه الله تعالى جرى على القول الأول أن مس الذكر ناقض للوضوء أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا بدلالة حديث بسرة رضي الله عنها أنها قالت من مس ذكره فليتوضأ، لكن أصحاب القول الثاني يضعفون حديث بسرة رضي الله عنها يضعفون حديث بسرة رضي الله عنها، ومنهم من ادعى نسخ حديث طلق بن علي، ولكن هناك من العلماء من جمع بين الحديثين ولا يصار قلنا إلى النسخ أو تضعيف الحديث أو نحو ذلك إلا إذا تعذر الجمع بينهما.
الرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا.
إيه نعم، تمس الذكر مسست ذكرك أو ذكر غيرك متعمدا أو غير متعمد لا بد أن تتوضأ، إذا كنت على طهارة انتقض وضوءك. نعم،
متصل ولو أشل.
إيه نعم، يقول متصل هذا الذكر يشترط أن يكون متصلا، قلنا قبل قليل لو أن هذا الذكر مقطوع بجناية وأخذه إنسان ليدفنه أو أن الذي مسه طبيب قد استأصله وبعد الاستئصال مسه فهذا لا ينقض، يشترط أن يكون الذكر هذا متصلا أيضا. ولو أشل يعني أشل ميت يكون ميت يعني لا حركة به، شل لا حركة به، فإنه هذا من مسه لأنه هو ذكر على كل حال ذكر ومتصل وأصلي فإنه في هذه الحالة ينقض الوضوء ولو كان أشل. نعم،
أو قلفة.
إيه نعم، أو مس القلفة أيضا مس القلفة لأن القلفة جزء من الذكر، والقلفة هي الحشفة المحيطة بالذكر والتي تقطع عند الختان هذه القلفة هذه هي القلفة، فمن مس الذكر أو القلفة حتى لو كانت هذه القلفة متدلية فهي متصلة بالذكر فهي متصلة بالذكر، وهذه القلفة تكون على حشفة الذكر هذه هي التي تقطع عند الختان أو عند الطهارة هذه تسمى قلفة، فمن مس هذه القلفة فكأنه مس الذكر فهي ناقض للوضوء. نعم،
أو من ميت.
كذلك من ميت لأنه ذكر أصلي، وذكرنا أنه حتى لو كان أشل أيضا كونه من ميت أصلي ومتصل بإنسان فإنه في هذه الحالة ناقض الوضوء، لأن الحديث يقول من مس ذكره فليتوضأ. نعم.
للأنثيين،
الأنثيين هذه ما تنقض الوضوء، أي الخصيتين، مس الخصيتين فقط. الذي يمس، الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر، مس الذكر فقط، أما الأنثيين فإنه لا ينقض الوضوء. نعم.
ولا بائن،
اي نعم، ولا بائن، البائن هو المنقطع، يعني كما قلنا انه اشترط ان يكون متصلا، فاذا كان بائنا بمعنى غير متصل منقطع، فانه في هذه الحاله يكون لا ينقض الوضوء اذا كان يعني بائن مقطوع، كما قلنا طبيب قطع الذكر، واحد جني عليه وقطع ذكره واخذه انسان ليدفنه او نحو ذلك، هذا لا ينقض الوضوء.
او محله، أو محله،
أو محل الذكر المقطوع، فإنه أيضا لا ينقض الوضوء، لأن العبرة بمس الذكر لا بمحله. نعم.
أو مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين أسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد.
أيضا مس فرج المرأة، يقول الذي بين أسكتيها، الأسكتين الشفران، الذي الشفران المحيطان بالفرج، فإذا مس فرج المرأة الذي بين الأسكتين، معنى هذا أنه مس الأسكتين ومس الفخذ ومس ما حولهما ومس الإليتين ونحو ذلك، كل هذا غير ناقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء إلا مس الفرج اللي هو فرج المرأة الذي بين شفريها بين أسكتيها. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
هذا حديث بسرة الذي ذكرناه يستدل به المؤلف، وهذا هو قول أصحاب القول الأول الذي ذكرنا قبل قليل، أنهم يقولون إن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
نعم. وفي لفظ من مس فرجه
فليتوضأ. وفي لفظ من مس فرجه، هو الفرج يطلق على من فرج، سواء كان فرج امرأة أو فرج الإنسان، فرج الإنسان إذا اتضح وبان فيكون هو أيضا الذكر. نعم. وكذلك يشمل قوله هذا الحديث مس فرجه، سيذكر أنه ينقض الدبر، مس حلقة الدبر هذا من الفرج أيضا، فهو أفرده بالذكر بعد قليل سيأتي، أفرد مس حلقة الدبر بالذكر وقال أنها تنقض الوضوء مسها، فهنا يكفي، هنا يكفي أنه يقول فرجه، فالفرج يشمل الذكر ويشمل حلقة الدبر، لأن الفرج من فرج من الإنسان وبأن.
ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها،
هذا الذي قلنا، شوف المؤلف رحمه الله تعالى يقول مس الفرج، ما هو الفرج؟ يقول هو الذي بين الأسكتين، بين الشفرين، لا بد أن يكون يعني يمس الداخل، أما مس الشفرين وهما اللحم المحيط من هنا وهنا محيط بالفرج، هذا لا ينقض الوضوء، كما لا ينقض الإليتين، مس الإليتين للرجل لنفسه أو لغيره، هذا غير ناقض الوضوء. فإذا قوله الفرج هو الذي بين الأسكتين، هذا الناقض للوضوء، أما الخارجي، الجهة الخارجية، هذه لا تنقض الوضوء. نعم.
وينقض المس بيد بلا حائل،
أي نعم، ينقض، يعني ما الذي ينقض يعني الوضوء؟ هل إذا مسست بذراعك أو مسست بعضدك أو مسست بأي موضع من جسمك، من خلف أو من أمام، تمس إنسان، تمس هذه الأشياء؟ يقول لا، يقول المس باليد، باليد بالكف، سواء كان في البطن أو بالحافة أو في ظهر الكف، هذا هو الناقض للوضوء. أما لو لمسته بذراعك ما ينقض الوضوء، لمسته برجلك ما ينقض الوضوء، من شرط النقض الوضوء أن يكون بالكف، باليد، واليد إذا أطلقت تنصرف على أنها من مفصل الرسغ، وهي التي تقطع في السرقة، يقول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد باليد هي من مفصل الكف، فمن هنا إلى أطراف الأصابع في أي موضع لمست الذكر فإنه في هذه الحالة ينقض الوضوء. مسسته بمرفقك، مسسته بذراعك، مسته بأي شيء كان من أعضائك هذا غير ناقض الوضوء. فإذا الناقض الوضوء هو المس باليد من مفصل الكف، من مفصل الكف مع الذراع. نعم.
وينقض المس بيد بلا حائل.
بلا حائل يعني بلا غطاء، يعني هكذا مباشرة، يعني لو أن الإنسان مس ذكره من وراء الثوب أو من وراء السراويل، أو مس ذكر غيره من وراء الثوب أو من وراء السراويل أو من وراء قفازات في يده نحو ذلك، لا بد أن يكون المس من غير حائل، لأنه هو الذي فيه الإحساس، هو الذي فيه الإحساس، وهو الذي يورث الشهوة، وهو الذي يورث الشهوة التي هي مظنة الحدث. نعم.
ولو كانت زائدة.
ولو كانت زائدة، يقول اليد حتى لو كانت زائدة، ما دام أنها تسمى يد فمس بها فإنها في هذه الحالة تنقض الوضوء. نعم.
سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد.
إذن يحدد الفقهاء اليد بأنها من مفصل الكوع، من مفصل الكوع اللي هي يعني مفصل اليد التي تقطع في السرقة، التي بين يعني المفصل الذي بين الذراع، فسواء كان لمس بظهر الكف أو ببطن الكف أو بحرف الكف فإنه في هذه الحالة يكون ناقضا للوضوء.
من رؤوس الأصابع إلى الكوع،
من رؤوس الأصابع أطرف الأصابع إلى الكوع، إلى الكوع اللي هو العظم الناتئ الذي يلي الإبهام. نعم.
لحديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء.
هذه وردت، أخذوا هذه الشروط من هذا الحديث. من أفضى بيده يعني لمس بيده، واليد كما قلنا إذا أطلقت في الشرع يعني لا تنصرف إلا إلى مفصل الكف. من أفضى بيده إلى فرجه، إلى فرجه، سواء كان الفرج فرج أنثى أو ذكر أو كان حلقة دبر للرجل أو المرأة، فإن هذا يكون ناقضا للوضوء. فأخذوا الشروط من هذا الحديث، من أفضى بيده إلى فرجه انتقض وضوءه. نعم.
لكن لا ينقض مسه بالظفر.
لكن
لا ينقض مسه بالظفر.
اي نعم، يقول ما ينقض، يعني هذه الأظفار، شوف الآن الظفر والسن والشعر وستأتينا الآن، هذه يقولون إنها في حكم المنفصلة وليس فيها إحساس بنفسها. فلو أن إنسانا مس الدبر، حلقة الدبر، أو مس الذكر بظفره لم يمس بيده، فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن الظفر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. نعم.
وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه لو كان عندنا خنثى مشكل، وقلنا أن الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره، فإذا تبين أمره أنه ذكر أو أنثى فهذا ما عندنا فيه إشكال، إن كان ذكرا فحكمه حكم الذكر في مس ذكره أو فرجه، وإن كان أنثى فحكمه حكم الأنثى في مس فرجها أو حلقة دبرها أو نحو ذلك. لكن المشكلة عندنا في الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره، والغالب يقول العلماء أنه يتبين أمره عند البلوغ، عند البلوغ يعني عندما يبلغ 15 عاما يكون يولد وله ذكر وله أنثى وله فرج، له الآلتان، له قبل اللي هو فرج مرأة وله ذكر، ولا نعلم هل هذا الذكر أصلي فنقول أنه ذكر، ولا نعلم أنه غير أصلي فنقول أنه أنثى. هذا يسمونه خنثى مشكل، يعني لأنه قد أشكل أمره. ففي هذه الحالة ما دام مشكل أمره، لو أن إنسان أتى ووضع يده على القبل والدبر، سواء كان امرأة أو رجل، جاء ووضع يده على قبل هذا الخنثى ودبره وقبله وفرجه، وضع يده مرة واحدة عليه في هذه الحالة، فإنه يقول لا ينتقض الوضوء لاحتمال أن يكون أحدهما أصليا والآخر غير أصلي. نعم أعد.
وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي قطعا.
أي نعم نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن هذا إذا وضعت يدك على قبل وذكر خنثى مشكل دفعة واحدة كذا مسكتها فإنه ينتقض الوضوء. لماذا؟ يقول لأن احتمال إما أن يكون الذكر أصلي والفرج غير أصلي فأنت قد كون لمست الأصلي، وإما أن يكون الفرج أصلي والذكر غير أصلي فأنت أيضا قد لمست أحد الأصليين فينتقض وضوءك إذا وضعت يدك عليهما دفعة واحدة دفعة واحدة، بخلاف ما لو لمست الذكر لوحده أو لمست الفرج لوحده من الخنثى. الآن سيأتي هذا على سبيل أنك لمستهما جميعا، وإذا وأما إذا لمست كل واحد بمفرده فهل ينتقض وضوءك ولا لا ينتقض؟ المؤلف أيضا فرق بين اللامس أن يكون رجلا أو يكون أنثى، فإذا مس الذكر المرأة والرجل والمرأة مسوا الذكر فلهما حكم، وإذا مسوا الفرج فلهما حكم أيضا مختلف. وعلى كل حال يعني التفصيل في هذه الأمور يعني لا يعني لا يعنينا في مثل هذا المقام. نعم.
وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة.
نعم هذا إذا كان لشهوة يقول هذا إنسان مس ذكر الخنثى، ذكر الخنثى رجل مس ذكر الخنثى ما هو أنثى، مس ذكر الخنثى رجل، فيقول نحتمل إن كان قد مس ذكره وكان أصليا فقد مس ذكرا أصليا، وإن لم يكن أصليا هذا فقد مس ذكرا بشهوة، مس ذكرا بشهوة. نعم.
فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض، أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها. الخامس من نواقض الوضوء مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة.
أي نعم. الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة لشهوة. المؤلف يقول مس المرأة لشهوة، فإذا مسست امرأة بشهوة سواء كانت سواء كان اللامس طبعا يكون بالغ والأنثى يعني يكون الذكر بالغ وتكون الأنثى أيضا في حدود 9 سنوات، وقيده المؤلف بكون تلمسها بشهوة، تلمسها بشهوة، فإنك إذا لمست امرأة بشهوة من أي موضع كان فقد انتقض وضوءك ولا بد أن تتوضأ. مس المرأة بشهوة. هناك قول آخر لبعض أهل العلم غير ما سار عليه المؤلف أن لمس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة أنه ناقض للوضوء، أنه ناقض للوضوء. وهناك قول ثالث في المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، أن المس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وخرج ولم يتوضأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وخرج للصلاة ولم يتوضأ. فهذه أقوال ثلاثة، أن مس المرأة القول الأول الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن مس المرأة بشهوة ناقض الوضوء، وبغير شهوة ليس ناقض الوضوء، ليس ناقض الوضوء، لأن إذا كان بشهوة فيكون مظنة الحدث، الغالب أن الإنسان يمس بشهوة فقد يخرج منه مذي أو مني أو نحو ذلك، فهذا يعني كما قلنا في النوم أنه مظنة للحدث، فهذا أيضا المس بشهوة مظنة للحدث، أنه الشهوة إذا مسه بشهوة ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء، إذا مس المرأة بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. القول الثاني أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بشهوة أو غير شهوة. القول الثالث من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج من الإنسان شيء، حس بخروج شيء، فإنه هنا كما كخروج البول، لو خرج منه مذي أو مني أو نحو ذلك كما لو خرج منه البول فإنه ينتقض وضوءه. واستدلوا بقول الرسول بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه فيخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فيخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. نعم.
والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة.
هل المؤلف رحمه الله تعالى أطلق قال مس امرأة بشهوة، والشارح يقول أنه ما دام أطلق وقال مس امرأة فإنه هذا يشمل زوجته ويشمل قريبته ومحرمه وغيرها، الميتة وغير الميتة كلهم، والأجنبية والقريبة، أي امرأة يمسها بشهوة ينتقض وضوءه، أي امرأة يمسها بشهوة ينتقض وضوءه ويجب عليه إعادة الوضوء. نعم.
وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل.
أي نعم، هنا في 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 مس الذكر قال يعني أن تمسه بيدك، أن تمسه بيدك، وهنا يقول إن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء بأي عضو كان، بأي عضو كان، سواء كان بيدك، سواء كان بذراعك، سواء كان بمرفقك، بعضدك، بكتفك، بظهرك، بخلفك، برجلك، أي عضو فإن تمس به المرأة فإنه ينتقض إذا مسستها لشهوة. نعم.
أو تمسه بها أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق.
إيه نعم، عكس الرجل المرأة أيضا، إلا أنهم يتفقون في حكم، يقول الرجل ينتقض وضوءه بمس المرأة لشهوة، وكذلك المرأة ينتقض وضوءها إذا مست رجلا بشهوة بأي جزء من بدنها. نعم.
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره.
أي نعم، أيضا كما قلنا الذكر وفرج المرأة وهو ما بين شفريها وما بين سكتيها، وكذلك حلقة الدبر، حلقة الدبر إذا مسست حلقة الدبر انتقض وضوءك، مسستها من نفسك أو مسستها من غيرك حلقة الدبر، لكن ما حولها هذا لا ينقض الوضوء. مس رجل إلية رجل هذه لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، لا بد أن تكون الذي ينقض الوضوء بشهوة، مسه بشهوة الذكر الذكر والفرج ما بين الأسكتين وحلقة الدبر، هذه الثلاثة الناقضة للوضوء. نعم.
لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها.
إيه نعم، هذه التي ذكرنا أنها في حكم منفصلة وأنه لا إحساس فيها، فلو أن إنسانا رجلا لمس شعر زوجته، شعر زوجته لا ينتقض وضوءه، يقولون لأن الشعر في حكم المنفصل، أو أن رجلا مس سن زوجته أيضا لأنه في حكم المنفصل، في حكم أيضا لا ينتقض وضوءه، فمس الشعر والظفر أيضا إنسان رجل مس ظفر زوجته فإنه أيضا لا ينتقض الوضوء لأنه في حكم المنفصل، مسها يعني زوجته أو غير زوجته، الظفر والشعر والسن هذه مسها من المرأة والرجل هذا كله لا ينقض الوضوء، فإذا عندنا الذي ينقض الوضوء هو الذكر، مس الذكر ومس حلقة الدبر ومس فرج المرأة الذي بين شفريها، هذه أن أو مس المرأة عموما من الخارج بغير هذا بشهوة كما ذكرنا. نعم.
ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة.
إيه نعم، هذا المؤلف يذهب رحمه الله تعالى أو إلى القول القائل بأن مس الرجل للرجل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، فيقول لو أنه مس أمردا، والأمرد هو من طر شاربه يعني نبت شاربه ولم تنبت لحيته. هذا شاب، هذا الأمرد يسمونه، ويعلقون عليه هذا الحكم العلماء. حتى يعني بعض العلماء يقولون إن مس الأمرد أو الرجل حتى بشهوة أنه ناقض الوضوء، لأن هناك أناس نسأل الله السلام والعافية قد انتكست فطرهم، فهم يفضلون الذكران ويشتهون الذكران على النساء، فيكونون عندهم شذوذ، عندهم شذوذ جنسي، فهم يفضلون الرجال على النساء. ولذلك حينما قال لوط عليه السلام لقومه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني نريد الرجال ما نريد نحن الإناث. فهناك أناس أصيبوا بالشذوذ وانتكست فطرتهم نسأل الله السلام والعافية، يفضلون الرجال على النساء وشهوتهم في الرجال دون النساء. المؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن مس الرجل الرجل أو مس الرجل الشاب الأمرد ولو كان بشهوة أنه غير ناقض الوضوء، والصحيح أن هذا ناقض الوضوء، لأن هناك أناس يشتهون الشباب، يشتهون الأمرد والشاب، ويشتهون الرجل أكثر مما يشتهون النساء، ومس هؤلاء مثل مس النساء لأنه مظنة للحدث، مظنة للحدث، كما أنه يمس يتلذذ بمس المرأة فإنه كذلك يتلذذ أحيانا إذا كان إذا كانت فطرته منتكسة وكان عنده شذوذ جنسي نسأل الله السلام والعافية، فإنه سيتلذذ بالرجل وبالأمرد ربما مثل التلذذ بالمرأة، بل يكون أكثر، قد لا يتلذذ بالمرأة ولكنه يتلذذ بالرجل، وهذه فاحشة عظيمة نسأل الله السلام والعافية منها. عاقب الله سبحانه وتعالى قوم لوط عليها عقابا شديدة، عليها عقابا شديدة، حيث قلب بهم الأرض، جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، فعقوبتهم عظيمة، وهذه فاحشة عظيمة. وقد شدد العلماء في أمرها حتى أنهم قالوا أن الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا أن حدهما القتل، أن حدهما القتل، يعني الزاني إذا كان غير محصن حده الجلد، أما هذا سواء كان صغير أو كبير وكان راضيا فإنه يقتل. واختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كيفية القتل، فبعضهم بعض الصحابة قد جعل عقوبتهم الإحراق بالنار، وبعض العلماء قال أنهم يقذفون من أعلى شاهق كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط. فهذه فاحشة عظيمة، فاحشة قذرة، وانتكاسة تعتبر في الفطرة من الرجال الذين يميلون إلى الرجال وإلى المردان نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك في الصحيح من القولين أنه مس الرجل بشهوة أو الأمرد بشهوة أنه ناقض الوضوء كمس النساء. أما المؤلف رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى قول أصحاب القول الأول الذين يقولون أن مس الأمرد، يقول لأنه ليس موضع شهوة، يقولون لأن هذا الرجل أو الأمرد ليس موضع شهوة، بل نقول إن هذا موضع شهوة، وشاهده أن يعني قرية كاملة كانت تشتهي الرجال من دون النساء، تشتهي الرجال من دون النساء، وهذا أيضا واقع ومشاهد أن هناك بعض الناس عندهم شذوذ جنسي في 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 مجتمعنا يميلون إلى الرجال دون النساء، فهم يقولون لا، هذا يعني الأمرد أو الرجل ليس موضع شهوة، ولذلك لو مسه ولو حتى بشهوة فإنه لا ينتقض ظهوره، لكن نقول إنه موضع شهوة، موضع شهوة، ويعني هذا واقع في المجتمعات ووقع في من سبقنا وعذبهم الله سبحانه وتعالى على هذا في الفعل، فدل ذلك على أن الرجل موضع شهوة كما أو الأمرد كذلك كما أن المرأة موضع شهوة. نعم، إلا أن المرأة تفترق عن الرجل أنها بحسب الفطرة هي موضع الشهوة، وهي التي وجه الله سبحانه وتعالى شهواتنا إلى النساء دون الرجال، أما الرجل فيعني هو ليس موضع شهوة، لكن نقول إن من تكست فطرته فإنه قد يكون الرجل أو الشاب أفضل عنده من المرأة. نعم صلى الله عليه وسلم.
ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة.
أي نعم، يقول إنه هذه مس هذه الأشياء مع حائل من وراء الثوب أو من وراء السراويل أو نحو ذلك، فإنه هذا لا ينقض الوضوء لأنه ما مس البشرة، يعني بشرته لم تمس البشرة بل إنه من غير حائل. والغالب أن المس مع الحائل لا يورث شهوة، المس مع الحائل لا يورث شهوة، الذي يورث شهوة هو تلاقي البشرتين، تلاقي البشرتين.
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو ولد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
اي نعم، يقول إن سبحان الله، يقول إن الملموس بدنه يعني مثلا لا ينتقض وضوءه، فمثلا لو أن رجلا لمس شهوته بشهوة وهي لم تلمسه فإنه ينتقض وضوءه وهي لم ينتقض وضوءه، فإنه ينتقض وضوءه له الذي مس بشهوة وهي لم ينتقض وضوءها. ولكن هذا أيضا فيه قول لبعض أهل العلم أن الملموس بدنه أيضا ينتقض وضوءه، لأنه في الغالب أن المرأة قد تمس الرجل بشهوة فتتحرك شهوة الرجل، وكذلك الرجل قد يمس شهوة يلمس المرأة بشهوة فتتحرك شهوة المرأة كذلك، فإنه يكون ناقضا للوضوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.